you guys want. صاحب السؤال بيقول، يقول المغنط المزمور الناظر إلى المتواضعين في السماء، ما معنى المتواضعين في السماء؟ أنا أحب إنه يجيب لنا المغنوط ده. إيه ده؟
مزمور 23 الأنبياء ما سألوا لك.
المتواضعين في السماء
وعلى الأرض. الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض.
حاجة تانية مش مرة متواضعين.
طيب.
مزمور 23. هات الكتاب اللي انت
الأنبياء
هات
Thank you.
ما المقصود بصلاة الثالث الخامس عشر في الأربعين على الميت؟ دي منصوص عليها بالدسكولية انه يكون في هناك ترحم على المنتقل على اساس ان هذا الانسان لا تخلو حياته من اخطاء غير ارادية او اخطاء غير معرفة او سهوات او سهوات يعني. وعشان كده حتى احنا بنصلي لما نصلي على الثاني كان هناك خطايا بمعرفة او بغير معرفة على نفس لما بنصلي على الجثة نفسها، وان كان لحقاه توالي او تفريق كبشر يعني. فنوع من الاسترحام لانه لسه يوم البينونة ما جاش، وفي هناك مجال الشفاعة والاسترحام، لسه القاضي لم يلفظ الحكم، ففي هناك مجال للرجاء وللاستشفاء. فالصلوات دي الثالث والخمستاشر والأربعين منصوص عليها في كتاب الدسكورية على أساس أنها أوقات معينة لها حكمة معينة، إنما فيها استرحام يعني. وهو التراث بتاعنا وده التراث العالم كله يعني، مش بس يعني الأخبار، إنه اليوم الثالث إنه إذا كانت الروح يعني لا تزال موجودة في الأرض فالصلاة بتعينها على الخروج، لأن تزعج إذا تجسدت في شبح أو شيء من هذا القبيل بتزعج في الأحياء، فنوع من أنواع معاونتها على الخروج وعلى مغادرة هذا العالم. الأرقام دي طبعا لها علاقة أو لها صلة، أرقام دي كونية، شكلها يعني المسيح برضو قام في اليوم الثالث، جسد العذراء الصعيدة على أجنحة الملائكة في اليوم الثالث، فهذه موجودة في التراث الإنساني بصفة عامة ولها أصول فيما يتصل دي معرفتنا بالعالم الآخر. يعني هو ما فيش في الكتاب المقدس ما ينص على هذا، لما في في الدسكولية ما ينص على هذا، وبقول في التراث الإنساني بصفة عامة إنه في استرحام والصلاة من أجل الراقدين. يوم الأربعين في تراثنا أنه اليوم الذي فيه بالنسبة للأرواح الطيبة يعني تسجد في الحضرة الإلهية، فيؤمر بها بمقر راحة مؤقت إلى يوم الحساب. فاليوم الأربعين، وعشان كده تلاقي سيدنا لما صعد إلى السماء ودخل إلى السماء عليها من برد الأربعين، فالأرقام دي مسألة لها صلة أو مبنية على أمور تانية تتصل بالعالم الآخر. فبالنسبة للأرواح الطيبة يعني اليوم الأربعين هو اليوم الذي تذكر فيه إلى المقر المؤقت الذي تبقى فيه إلى يوم الحساب. وده موجود في بعض الكتب هل صعد المسيح إلى هنا إلى السماء مرتين بعد القيامة؟ وهو صعد بطريقة واضحة يوم الأربعين، يعني صعود علني جهاد ده كان يوم الأربعين أو يوم الخميس اللي بعد يسموه خميس الصعود. إنما لما أدى النص اليمين اليوم تكون معه في الفردوس، وده الفردوس ده أحد السماوات اللي هو السماء الثالثة. فهنا طبعا المسيح ملك السماوات والأرض، فطبعا هذا الصعود ما كانش يعني الصعود العلني الجهاري اللي هو صعد به إلى السماء يوم الأربعين، إنما باعتبار المسيح ملك السماوات والأرض فممكن ينتقل في أي وقت منه، باعتبار أن لابد يشمل السماوات والأرض. فما نزل، وده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 الذي صعد إلى السماء نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى سبى سبيا وأعطى الناس كرامات. فهو نزل، الذي صعد نزل أولا، وطبعا المسيح من القبر نزل إلى العالم السفلي وفتح الجحيم، وبعدين أخذ نقل آدم وبنيه إلى الفردوس، ومعهم طبعا النص اليمين، إن لابد النص اليمين نزل أولا تحت وبعدين صعد مع سيده ومع آدم. كلمة اليوم يعني اللي هو اليوم اللي هو كان يوم جمعة، فده نوع من الصعود، ده غير الصعود الجهاري اللي تم يوم الأربعين. ولذلك لما بيكلم مريم المجدلية المسيح ده لم أصعد بعد، بيتكلم يعني طولي بالك عليه، أو يعني لا تمسكي بيها كذا، لم أصعد بعد يعني لسه أنا باقي معكم. فعلا المسيح كان بيظهر لتلاميذه 40 يوما. طبعا ما نقدرش نقول انه كل اليوم من صباحه الى مسائه كان بيبقى مع التلاميذ، انما كان بيظهر، انما طبعا ملك السماوات والارض ما نقدرش نحد يعني نشاطه او حركاته، انما كان بيظهر في كل يوم من أيام الأربعين. والكلمة لم أصعد بعده يعني لسه لم يأتي وقت صعودي بعده، اللي هو الصعود العلني الجهادي، لكن لابد أنه كان هناك نوع من الصعود في نفس يوم الجمعة الكبيرة أو نصف يوم الصلاة، لأنه أكد اليوم تكون معي في الفردوس. لابد انه صعد الى الفردوس طبعا عشان ادخل ادم وبنيه الى الفردوس. هنا في سؤال ارجو ايضاح تفسيرات بهذه الاسئله، من الذي تسلمنا منه الالحان الكنسية بأجزائها المختلفة؟ ألحاننا تراث مصر القديم، احنا من ناحية الألحان الموسيقى نفسها، الموسيقى تسلمناها من أبائنا المصريين القدماء، عشان كده ألحان الكنيسة القطرية أقدم ألحان شرقية. وعلى الرغم ان احنا في افريقيا، انما الالحان بتاعتنا متميزه عن اي بلد في افريقيا، فهي تراث مصر القديم، يعني احنا اخذناها من مصر القديم تسلمنا، زي ما تسلمنا لغه، زي اللغه القطريه وهي طبعا قراءة النسخ القديم وزي الفن القديم. فالحامي جزء من الفن. موسيقى فلا جزء من الحضارة المصرية القديمة، بس طبعا الكلمات نفسها كلمات مسيحية، إنما النغم أو الموسيقى، الموسيقى مصرية قديمة فرعونية، ولكن الكلمات نفسها. يعني مثلا لحن بيكاثرونوس اللي بيقول يوم الجمعة الكبيرة ساعة الدفن، واللي هو مزمور عرشك يا الله إلى ظهر الكروب، الأساس فيه إن هو ده الموسيقى التي كانت أو اللحن الزفة الذي كان يستخدم عند دفن الملك. لأنك لو تأملت هذا اللحن من الناحية الموسيقية هتلاقيه لحن زفة مش لحن حزين أبدا. فده لأنه كان يعتقد أن الملك لا يفنى، لأنه عقيدة مصر القديمة أن هناك خلود، فكان يعتقد أن هم الملك بينزل إلى مركز الشمس وبعدين يلف مع الشمس في الخلود، مفيش موت بمعنى الفلاح. فهنا الأضاءات جابوا اللحن ده من الناحية الموسيقية، من ناحية كلمات جايبين مزمور، إنما النغم هو بعيد النغم الذي كان يستخدم في زفة الملك إلى العالم الآخر عند دفنه، لأنه بينزل إلى مركب يسموها مركب الشمس وبعدين بيلف مع الشمس بالخروج. كذلك اللحن اللي احنا بنستخدمه برضه في عند دفن الصورة، لما بندخل الهيكل اللي هو لحن جولجوثا، ده عبارة عن نفس اللحن الذي كان يستخدم عند تحنيط الجثة، عند تحنيط يعني الأنغام دي هي بعينها اللحن اللي كان يستخدم عند التحنيط، لأن عملية التحنيط كان ما هيش مجرد عملية كيميائية، كان فيها تلاوات دينية، وكان بياخد فيها 40 يوم تلاوات دينية. شوف هنا في سفر التكوين فصاح 50 يقول انه يعقوب ابو الاصباط انه يوسف يقول امر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا الاباء، فاخذ التحنيط 40 يوم وبعدين 70 يوم. هنا في الاصحاح 50 أصحاح 50 من سفر التكوين، فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله. لما مات يوسف وقع على وجه أبيه هو يعقوب وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. العملية كان تمر 40 يوم في عملية في تلاوات دينية المصاحبة لعملية التحنيط، ولكن كان أيضا الملوك بالذات في بعض عملية التحنيط الأبرد فيه نوع من التلاوات الدينية ل30 يوم أخرى عشان تكمل 70 يوم، ودي اللي منها أو التراث باقي العديد اللي بيستخدموه السيدات اللي هو ده برضه جزء من التراث المصري القديم. ما هو العديد؟ هو عبارة عن ترانيم حزينة أو حاجة زي كده، توديع للميت وتذكير به. فالعديد ما نسميه بالعديد ده تراث مصر القديم، هكذا كانت وعشان كده يعني لا حتى في الأبيات واضح يعني ما يعود مدة طويلة بعد الموت يعني يكون في هناك عديد. فهنا بيقول انه كمل له 40 يوما للإجراءات، الإجراءات بتاعة التحنيط مع التلاوات الدينية، ولكن في تكملة تانية اللي هي يقول لك لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين وبكى عليه المصريون 70 يوما. فالحاجات دي بقيت يعني كنيسة قبطية تسممت هذا الطواف، فالألحان بتاعتنا كلها ألحان مصرية فرعونية وبعدين بقي إلى اليوم. وده الحقيقة حاجة جميلة جدا إن احنا ورثنا هذا التراث المصري القديم. وهذا السبب إنه الألحان بتاعتنا خصوصا الألحان الحزينة بلغت حد الروعة والجمال والتأثير، حتى إنه أحد الموسيقيين الكبار جاهز بن ولاد سميث قال أعطيني صوت كروني في تلحين الألحان القبطية وأنا محطم أصوات أريحة، give me the voice of Kumi to chant the Coptic chants and I will destroy the walls of Jericho. لأنها فعلا مؤثرة جدا. والسبب أيضا لتأثير الألحان القبطية خصوصا الحزينة انه يعني كان في هناك ناس متفرغين للموسيقى الدينية الحزينة. رجال الكهنوت في مصر القديمة كانوا 4 تخصصات، ففي كاهن اسمه الكاهن القراء مهمته يقرا. النهارده الكاهن عندنا بيجمع الحاجات دي كلها مع بعض، لكن في مصر القديمه كان في هناك تخصصات. في كاهن اسمه الكاهن القراء مهمته ان يقرا، في كاهن اسمه الكاهن المبشر اللي هو وعد، واللي منها جت الويك اللي هي مستخدمه دلوقتي المبشر، وفي كاهن اسمه الكاهن المطهر، والرابعة الكاهن الجنائزي. ففي كانت هناك فرقة من الكهنة متفرغين للجنازة، وطبعا هذا التفرغ أعطاهم كفاءة مع الزمن وتطوير موسيقي، دي شيء طبيعي لما يعني يكون في هناك تخصص وهناك تقرب وهناك انقطاع، فطبعا بيكون هناك اتقان، اتقان مع الايام مع الزمن. ففي هناك كهنة كانوا متخصصين للجنازة، وانتوا عارفين في حاجة كانت اسمها المعبد الجنائزي، معبد الوالي يعني وبعدين معبد الجنائزي. وكان في هناك كهنة اللي هم الجنائزين دول مش بس ساعة الجنازة يعني أو ما بعد الجنازة في التلاوات الدينية، إنما صلوات مستمرة إلى مدى طويل عشان تحويل الرسوم التي على مائدة القرابين بطريق الصلاة تتحول إلى أشياء حقيقية يعيش عليها الإنسان في العالم الآخر. ودي اللي مهدت الأخبار وسهلت عليهم فكرة التحول بتاع الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وإن الصلاة لها هذه الفعالية، إن الصلوات تقدر تحول الرسوم الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، لأنه عندهم في مصر القديمة كان الصلاة لها فعالية حيث إنها كان يتلوها الكاهن، فتحول الرسوم يعني كان روحة القرابين بيبقى فيها مأكولات بس رسم، لكن بالتلاوة تتحول إلى أشياء حقيقية وكان يتغذى عليها الإنسان في العالم الآخر، إنه كان يؤمن بالخلود والحياة الدائمة. فهنا تخصص كهنة بس لهذه التلاوة. وأحب أقول حاجة، إن يمكن النهاردة في مصر في حاجات تانية حتى مع إخواننا المسلمين وصلت إليهم بطريق التراث، يعني مثلا في أسوان في مقبرة أرخان، أرخان اللي هو مذهب إسماعيلية ولا جزء من الشيعة، يعني فرقة من فرق الشيعة، فهناك في مقبرة لأرخان اللي هو أرخان الثالث مدفون هناك. ففي هناك أنا شفت يعني إنه في ثلاثة مقرئين يتلون القرآن في داخل المقبرة كل واحد 8 ساعات، يعني أم حبيبة دي اللي هي زوجته بتنفق على هذه العملية، إن في 3 مقرئين يقرؤون القرآن 24 ساعة كل واحد 8 ساعات، وده يسلم الثاني ويسلم الثالث. فمن أين أتت هذه الفكرة؟ يعني حتى كنت بتكلم مع رئيس جامعة الأزهر، من أين جاءت هذه الفكرة؟ يعني مفيش في الإسلام نفسه حاجة زي كده، يعني في الأصول الإسلامية، إنما ده جزء من التراث النص القديم. وتلاقي في حاجات كتير قوي موجودة في العادات الشعبية بتاعتنا مع إخواننا المسلمين والمسيحيين ما بيلاقوهاش تفسير إلا إنها جاية من التراث القديم. فعاوز أقول يعني كان في مصر القديمة في نوع من التلاوات الدينية في المقبرة عشان الصلوات تحول المأكولات المرسومة على لوحة القرابين إلى مأكولات حقيقية يعيش عليها الإنسان. ودي سهلت بالنسبة للأقباط قبول فكرة التحول في الأسرار المقدسة، إن عندهم مصدرات المصر القديم ما سهل عليهم أو يعني خلاهم يقدروا يقبلوا هذه الفكرة ويستسيبوها أكثر من أي شعب آخر يمكن في بلاد المسكونة كلها. الأقباط عندهم استعداد إنهم يؤمنوا بفعالية الصلاة وأن الصلاة يمكنها، يعني لها ذات لها قوة وقدرة وإمكانية وفعالية بحيث أنها عن طريقها يتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح وإلى دمه. فدي لأن في مصر القديمة كان موجود هذا الاعتقاد، وهو أنه بالتلاوات الدينية التي يتلوها الكاهن الجنائزي باستمرار يتحول المأكولات المرسومة على لوحة القرابين إلى مأكولات حقيقية يعيش عليها الإنسان في العالم الآخر. فالحقيقة يعني الألحان القبطية دي مفخرة من تراثنا المصري القديم، وإحنا نشكر الله إن الكنيسة القبطية امتداد للحضارة المصرية القديمة في اللغة وفي الفن وفي الموسيقى وأيضا حتى في العقيدة الدينية. عندنا برضو حاجة يمكن تعرفونها ولكن يمكن ناس كتير ما عرفوش اصلها ايه. يعني احنا بندهن الانسان المعمل بعد خروجه من المعمودية بالميروم في 36 موضع. من اين اتى هذا العدد او الرقم بتاع 36؟ يعني جميع الكنائس الارثوذكسية الاخرى وايضا البيزنطية وايضا الكاثوليكية بيدهنوا بالميروم بعد المعمودية وسر التثبيت. ما بيدهنوا الاعضاء الظاهرة فقط اللي هو الرأس والإيدين وكده، إنما إحنا الكنيسة الوحيدة حتى يعني بننفرد بها عن الكنائس الأرثوذكسية الأخرى الشقيقة زي السريان وزي الأرمن وما إليه والكنائس البيزنطية بإن إحنا ندهن 36 موضع. هذا الموضوع وصلنا من مصر القديمة 36 نقطة. ليه؟ لأن دي هي المنافذ التي تنفذ منها الروح إلى جسم الإنسان. فلأنه الكاهن بينفخ في وجه الإنسان في طقس جحر الشيطان ويقول له اخرج أيها الروح النجس ويقسم عليه علامة الصليب وينفخ في وشه ثلاث مرات، اخرج أيها الروح النجس ثلاث مرات. فبعد كده بيحصل يعمل الشخص او يغطس في مياه المعمودية. بعد كده يخشى ان الروح الذي خرج يعود مرة اخرى. واللي قال هذا الكلام السيد المسيح نفسه بين انه ممكن انه بعد خروج الروح النجس يعود مرة اخرى. قال اذا خرج الروح النجس من الانسان يجول في اماكن يلتمس راحة فلا يجد، فيقول ارجع الى بيت الاول. فاذا رجع ووجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي وياتي بسبعه ارواح اخرى اكثر منه شرا فتدخل في ذلك الانسان وتصير اواخره شرا من اوائله. يعني اذا من كلام السيد المسيح انه ممكن الاحتمال موجود ان الروح الذي خرج يمكن ان يعود مرة اخرى. فاحنا بعد ما بنغطس الطفل او اي انسان معمد نخشى بناء على كلام المسيح ان الروح الذي خرج يعود اليه مرة اخرى. فنروح نختم بالميرون المقدس على 36 موضع اللي هي المنافذ التي يمكن ان يخرج ان يدخل منها الروح مرة أخرى إلى جسم الإنسان. وبهذا بنحصن أعضاء الإنسان فلا يأتي الأرواح ولا تدخل إلى جسم الإنسان. فيعني أنا عاوز أقول الـ 36 موضع ده وهو في الكنيسة المسيحية لكن إحنا واخدينها من التراث المصري القديم. ان هم وصلوا في عالم الروح الى هذا الكشف والى هذه المعرفة ان المنافذ التي في جسم الانسان التي يمكن ان ينفذ منها الروح النجس الى جسم الانسان 36 مرة. فده جزء من تراثنا من النص القديم. يعني الحقيقة الكنيسة القبطية امتداد للحضارة المصرية القديمة من كل وجه. يعني اللغة، الالحان والموسيقى، الفن أقصد التصوير وما إلى ذلك، وأيضا موضوع بناء الكنائس كان بأنواع مختلفة، حضارة العمارة يعني والحاجات كلها، وأيضا النسيج وما إلى ذلك، وكذلك الناحية الدينية، ومنها الموضوع ده اللي هو الميروم. وطبعا أمور أخرى. نعم.
بالنسبة للغة سيدنا المشحنة الإبت المشابه اليوناني نتيجة وجود اسكندر الأكبر قبل.
لا يا ابني، لا 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 لا، القبطي غير اليوناني، هو بس الأقباط استعاروا الحروف اليونانية لأن اللغة المصرية القديمة أصبحت يعني لما الواحد يكتب حاجة يحتاج أن يكتب حروف كثيرة، إن في بعض الكلمات بعض الحروف ضعف، زي في الفرنساوي لما تقول مونتاني مثلا تكتب مونتاني M O N T A G N E، ما بتطلعش شيء هنا مونتاني. وبعضهم احيانا لما تقول كوريه في ار هنا ما بتنطقهاش، وهكذا. فاللغه المصريه القديمه مع الزمن جاء وقت من الاوقات اصبحت عشان يكتب حاجه يحتاج ان هو يعني يكتب حروف كثيره، لان تكتب حروف نفسها ضعفت، عشان يبرز الحرف يروح يجيب حرف ثاني عشان يبرز. فجم في الوقت ده، وده قبل قبول الاخباط المسيحيه، يعني بدات الحكايه دي ان وجدنا وثيقه ترجع الى 150 قبل الميلاد، بدء استخدام الحروف اليونانيه. هذا يعني استخدام للحروف، لكن اللغه القبطيه اللغه المصريه القديمه لغه شيء، والاورثوغرافي اللي هو الالفاظ، زي ما انت دلوقتي يكتبوا مثلا لغه تركيه يكتبوها بالحروف اللاتيني، لما تقول على كيفك تقول ايه اسمها ايه، مش كده؟ يكتبوها ايه ال ايه ومش عارف كيفك الى اخره. يعني تكتب كلمه عربي تكتبها بحروف مثلا لاتيني اللي هو كده. النهارده وحتى في ناس فكروا امين الخولي، وده استاذ كبير قوي كان للغه العربيه، فكر في وقت ما انه لماذا لا تكتب الحروف العربيه بحروف لاتينيه، اللغه العربيه بحروف. الناس يقول لك علامات الاعراب بدا الناس يعني يهملوها، وناس حتى مثقفين واخدين شهادات عليا مع ناس بيغلطوا في الاعراب، مثلا يقول لك كتاب كتابا كتاب، فهنا كتاب لما بتكتبها بتكتب كتاب بس، وبعدين تعتمد على مقدرتك انت في انك انت تفهم ان وضع هذه الجمله في حاله الفاعل تبقى مرفوعه وتنطقها كتاب، على الرغم من انه الأن هنا غير موجودة، أو كتابا قرأت كتابا، فأنت بتكتب ك ت ألف ك ت ألف ب ألف، ما بتكتبش أن كتابا. اللاتيني واليوناني فيه الإندينج دي بيعبر عنها بحرف، مثلا يقول لك باسيليوس، الأو سيمان دي اللي هي علامة الإعراب حد الفاعل، وهكذا. تركيا تركيا عمل كده. لما تقرا الصحف التركيه تلاقي اللغه التركيه مكتوبه في حروف لاتينيه، ودي الاضافه اللي عملها اتاتورك واللي بيعتبروه دلوقتي يعني مبتدع او حاجه زي كده. امين الخوري كان بيذهب الى هذا، وهو استاذ كبير كان في اللغه العربيه، كان بيقول عشان لانه اصبح الشباب بتاعنا ما بيقدرش يعني ينطق الكلمات العربية أو بيغلط فيها، حتى يعني أحيانا ناس كبار ومع ذلك بيغلطوا في العربي، أقصد علامة الإعراب. ففكر في هذا، ولكن طبعا رفض هذا اللي بيقولوا الحروف العربية الجميلة لها جمالها من ناحية الجمال، خسارة إنه يفقدوها. فالمهم يعني الأضاد اليوناني هنا عبارة عن الأورثوغرافي، اللغة اليونانية أصبح اللغة القبطية وهي المصرية القديمة تكتب بحروف يونانية، لكن مش هي اللغة اليونانية، اللغة اليونانية لوحدها والقبط لوحده، بس دي الحروف. هذا إلى جانب بقى لابد أن تعرفوا أن الحروف اليونانية هي الخط الديموتيقي اللي كان بيستخدمه قدماء المصريين. اللغة المصرية القديمة كان فيها ثلاث خطوط، زي ما احنا عندنا في العربي في ثلث وفي نسخ في رقعة مثلا، وفي حاجة تانية في الكوفي، أنواع الخطوط يعني. فالمعابد المصرية القديمة، المعابد وأيضا المقابر، كان بيكتبوه اللغة نفسها المصرية لكن تتكتب في خط اسمه هيروغليفيك. يعني هيروغليفيك دي كلمة قالوها اليونان، يعني الخط المقدس. هيروغليف يعني الخط المقدس، لانه هذا الخط كان يستخدم في المعابد. يعني لما تشوف المعابد المصرية القديمة وأيضا المقابر مكتوبة أسماء، يعني قصة كلمات الطيور بتاع الميم عبارة عن بومة، مش عارف الألف عبارة عن طائر إيه، البيه عبارة عن رجل كده وهكذا. ده اللي يسموه الخط الهيروغليفي، وده لأنه يحتاج إلى فنانين، فما كانش بيستخدم إلا في المعابد وفي المقابر. فده خط. الخط الثاني اسمه الهيراتيك، تكتب به الوثائق الرسمية، منشورات الملك أو منشورات الملوك، وأيضا العقود، العقود والوثائق الرسمية. يعني أي وثيقة رسمية كانت تتكتب بالهيراتيك، هذه الكتابة الكاملة. ده يسمي الخط النسخ، ما يقابل اللغة العربية الخط النسخ، والسل شيء كبير قوي وكده. فده للمعابد المصرية القديمة اللي هي الأوليف الآن وللمقابر، ويحتاج لفنان فعلا. يعني حتى لما تشوف يرسم الطائر ازاي، وتشوف يرسم البومة ازاي، ويرسم الرجل ازاي، حاجة عملية تحتاج فعلا إلى فنان. فهنا هذا الخط كان يستخدم في المعابد وأيضا في المقابر. إنما وثائق الملوك، منشور الملك لما الملك طلع منشور أو أمر، وأيضا العقود والوثائق الرسمية، عقود البيع والشراء وما إليه، أي وثيقة رسمية دي كانت تكتب بخط الهيراتيك، وهيراتيك بخط الكامل. بعد كده بقى الرسائل الشعبية، يعني واحد يكتب الجواب لواحد، ما يعرفش يعملها بالسلس ولا بالناس، يعني بالرقعة اللي يسموه موست كاسد، يعني سريع. ده يسموه ديموتيك. الديموتيك اللي هو من ديموس، ديموس يعني الشعب، وديموتيك يعني خط الشعب. فهي لغة واحدة انما بتتكتب بالهيروغليفي اللي على المعابد والمقابر، بتتكتب بالهيراتيك بالخط الثاني ده اللي هو النسخ، في الوثائق والعقود الرسمية وأيضا منشورات البنوك، بتكتب في الديموتيك اللي هو الخط الشعبي إنه سريع وإيه تعب مشبك ده. هذا الديموتيك اللي هو الخط الشعبي هو الذي نقله الهكسوس. يعني كانت مصر متفرغة في هذا الوقت إن هم اللي كانوا بس بيكتبوا على الأحجار. فلما جاء الهكسوس في مصر وبعدين طردهم أحمس في الأسرة الثامنة عشر وطردهم وخرجوا من مصر، فنقلوا من بين ما نقلوا من حضارة المصريين القدماء الخط الديموتيك، ومن لبنان عبر إلى اليونان، فأصبح الخط اليوناني أصوله ديموتيك، أصول مصرية قديمة. وانا شفت كتاب اسمه الطريوغرافي اللي هو الخطوط الآليمة، وجدت فعلا انه الخط اليوناني في اصوله فعلا عبارة عن الخط الديموتيك اللي هو الخط المصري القديم بس اللي كان شعبي. ف ايوه انت اللي كنت والسلام. فبقول يعني انه اللغة اليونانية دي لغة لوحدها، انما المصريين استعاروا الارثوغرافي اليوناني مش اللغة اليونانية، استعاروا الارثوغرافي هو الخط. وقلنا ان هذا الخط اصوله بعض المصرية قديمة لان جاي من الديماطيك، وعشان كده تلاقي الخط ال الأبجدية القبطية السبعة الحروف الأخيرة شاي فاي خاي هوري هي تشي دي ما بناش وجود في اليوناني، دي مأخوذة من الديماطيك. يعني الأبجدية القبطية فيها السبعة حروف الأخيرة ابتداء من شاي فاي خاي هوري جيجا تشينا تي، سبعة حروف دول طيور ديماطيك صفر، ومش موجود في اليونان، مش موجوده في 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 من الذي بدأ مقدمة صلوات السواعي بلاد الصلوات صلاة الشكر المضمونة 50؟ أولا المزامير طبعا دي موجودة في الكتاب المقدس، لكن أيضا نفس ترتيب الصلوات السبعة ده ترتيب يعني ترتيب كنيسة العهد القديم، لأن كنيسة العهد الجديد امتداد من كنيسة العهد القديم. ولغاية النهاردة تلاقي المعبد اليهودي السيناجوج اليهودي حتى هنا في الحدائق ولا في حتة ثانية لما يصلوا يصلوا بالمزامير الأول، واللي يقول الصلاة بالمزامير الحكام، الحكام زي عندنا كلمة معلم أو مبرمج. فترتيب الصلوات طبعا هو بدأ بدعوة النبي يقول سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عهدك، هذا الترتيب مشت عليه كنيسة العهد القديم وامتد في كنيسة العهد القديم. وبعدين تلاقي في الأوامر الرسولية ما يشير إلى استخدام الصلوات السبعة، يعني الآباء الرسل في قوانين الرسل نصوا على هذا، فهي تراث قديم. القطع بقى دي من تأليف آباء الكنيسة، قطع يعني هي يعني سواء كانت المقدمات أو كذا، وعشان كده تلاقي فيه منها نظائر في كنائس أخرى، لكنائس الروم واللاتيني وما إلى ذلك، تلاقي في حاجات مشتركة مما يدل على إن ده تسليم رسولي قديم زي القداسات. زمان أنت بتلاقي في جميع القداسات بتاع كنائس العالم كله في أصول عامة. طبعاً في اختلاف في بعض الأواجه دي زيادة ودي كده ودي كده ودي كده، ودي طبعاً إضافات مباحة ومشروعة لأن دي من ترتيب آباء الكنيسة اللي هم يعتبرون أعمدة. فالآباء الرسل طبعا لما كل رسول راح في بلد من البلاد سلم القداس، يعني احنا عندنا مرموس لما جاء بلدنا هنا سلمنا القداس، وظل هذا القداس يعني مثل شفاه او يعني يسلم ترانسميتد اورالي، يسلم شفاه الى عهد البابا كيرلس الاول الرابع والعشرين اللي هو يسمى عمود الدين، هو الذي دونه. ولذلك عندك الكولاج الكبير عندما يتكلم عن احنا عندنا ثلاث قداسات، قداس الكيريوس يقول قداس القديس ماركوس الذي دونه القديس كيريوس الاول، فهو قداس القديس ماركوس اللي هو قداس الكيريوسي ده قداس القديس ماركوس اللي سلمه إلينا ودونه البابا دونه الكتب كتاب، وطبعا أضاف إليه وضعنا مشروع من دول أباء عظماء عظماء كبيرة أعمدة في الكنيسة، فكان طبعا وكذلك قداس القديس باسيليوس وقداس القديس كل دي أصولها رسمية. وعشان كده تلاقي في جميع الكنائس الأرثوذكسية والبيزنطية والكاثوليكية أصول عامة موجودة، طبعا في اختلافات في بعض الصلوات لكن الأصول عامة واحدة مما يدل على انه العصر واحد. زي برضو الاختلاف اللي بين الاناجيل انجيل متى انجيل مرقس انجيل لوقا انجيل يوحنا. الاختلاف مش في الجوهر يعني، انما واحد يذكر حادثه والثاني يذكر حوادث اخرى يصور الناس في حاجه.
والكنيسه الحبشيه عندها
14 وابونا مرقس داوود الله يرحمه او حافظ داوود كما كان هو الذي قدم ترجمه بس هو برضو يعني عاوز اقول الكنيسه يعني الحبشيه كل القداسات دي جايه برضو من قصور. يعني انت عندك مثلا الكنيسه السريانيه القداس بتاعهم يعرف انه قديس يعقوب الرسول باعتبار ان يعقوب الرسول هو يعقوب الصغير اللي سمي اخو يعني اللي هو المحبه يعقوب الصغير هو الذي اصبح على اورشليم. فاصبح يعني كل الاباء الرسل كانوا اساقط عامين الا يعقوب ده اصبح اسقف ببرشيه اورشليم. فهنا القداس الاخوان السريان ان السريان نفس اللغه السريانيه هي اللغه العبرانيه بس يعني اراميه زي اللهجه اللغه السريانيه من لهجات اللغه العبرانيه. هما بيعتبروا الوارثين بالتراث بتاع الكنيسه القديمه الكنيسه اليهوديه القديمه. فتلاقي وبيتاخدوا طبعا انه سيدنا لما كان بيتكلم مع الشعب كان بيستخدم السرياني يعني ان اللغه العبرانيه كانت ذات الوقت اصبحت لغه الهيكل لغه رسميه. انما المسيح لما كان بيتكلم مع الشعب كان زي ما احنا بنستخدم اللغه العاميه فكان بيستخدم السريان يعني. ولذلك لو تقروا سفر الاعمال بولس الرسول لما بيتكلم المسيح لما ظهر له في الاصحاح التاسع بيقول كلمني باللغه العبرانيه وقال لي كلمك عبراني. يعني المسيح لما دي ذكرها بولس الرسول انه قال لي بالعبراني شاو شاو لماذا تضطهد الى اخره. وبعدين مره ثانيه بيذكر سفر الاعمال ان بولس الرسول في احدى خطاباته قال تكلم باللغه العبرانيه يعني تعد لغه رسميه اكثر العبراني لكن مش المستوى بتاع كل واحد كان يعني هي زي ما نقول اللغه النطقيه اصبحت دلوقتي ايه او اللغه اللاتينيه بالنسبه للغرب اصبح يعني مجمع الفاتيكان كان كل المناقشات بتاعته باللغه اللاتينيه لكن يعني فبقول يعني الـ الكنيسه السريانيه يعني فالإنجيلية الأول المزامير هي المزامير وده تراث قديم جاينا من الكنيسة القديمة وطبعا عن طريق داود النبي ومشيت عليه الكنيسة نفسها اليهودية القديمة. بل ومعروف انه سيدنا لو المجد لما كان لما يباشر الفصح يقول لك ثم سبحوا وخرجوا الى جبل زيتون. هذا التسبيح كان عباره عن المزامير. كان في تلاوات من المزامير وده الترتيب جاء متاخر عن موسى النبي لانه طبعا داود ده نبي وهو ادخل نظام الترنيم. ولذلك لما تقرا سفر الملوك الاول والثاني وصفاء اقدار الايام تلاقي ان في فرق اتعمل اسمها النسيمين واساك ومن اليه بفي رؤساء فرق موسيقيه كل ده جاء بعد داود النبي. ولكن داود النبي ده نبي فطبعا له هذه الكرامه انه ما يصنعه يبقى بوحي من الله. فمع انه هذه الاشياء لم تكن ايام موسى النبي لكنها اضيفت فيما بعد وحق الاضافه مشروع في الكنائس التقليدية بس على شرط مين الذي يضيف مش كل واحد يقدر يضيف انما الناس المعتبرين اعمده بس عشان احنا كنائس تقليدية. فعشان كده بقول الآباء الرسل لما راحوا في البلاد التي ذهبوا إليها قدموا القداس. هذا القداس نلاقي وضعه في كنيسة مصر مختلف شوية عن كنيسة أورشليم مختلف زي الأناجيل برضه بالظبط، لكن هذا الاختلاف مش اختلاف يعني تناقض أو تعارض، إنما تكميلي. فهنا القداسات بتاع اللي عند الكنيسة برضه التراث جاي من حاجات قديمة يعني. يعني احنا تبنينا مثلا قداس الباسيلي، تبنينا قداس الريغوري، مع العلم انه القداس بتاع الاصيل هو قداس المرقصي اللي سمي قداس الكيلوبيسي، ده القداس الاصيل بتاعنا. لكن تبنينا اخذنا ايضا قداس القديس باسيليوس، واخذنا اخواننا البيزنطيين كلهم يعني في اليونان وفي روسيا وفي 15 كنيسة يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، كل البلاد دي، رومانيا، بلغاريا، دي اللي بيسموها الكنائس البيزنطيه. بيصلوا القداس يسمى قداس يوحنا ذهبي الفم. يوحنا ذهبي الفم لو تقراه تلاقي فيه التقاء مع القداسات التانيه، يعني انما الترتيب بتاعه وبعض صلوات اضافيه. فده اللي بيسموه القداسات القديمه. فبقول صلوات الإنجيلية التسليم أصله قديم من الكنيسة اليهودية وباقي طبعا في الكنيسة السريانية على الخصوص، ولكن القطع وبعض الصلوات دي برضو حاجات مأخوذة من الآباء الرسل أنفسهم ومن الآباء اللي بعد كده معتبرين أعمدة زي القديسين الكبار. وعشان كده بتلاقي انه في نقط التقاء في صلوات الإنجيل عند جميع الكنائس الأرثوذكسية والبيزنطية وحتى الكاثوليكية، في حاجات كده يعني نصوص تكاد تكون هي بعينها مشترك يعني قاسي مشترك.
المزامير تساوي يعني تشبه
لا شوف انا اتفقت مقال مره رديت على هذا الكلام. الحقيقه موضوع التشابه مش معناه النقص، يعني ما اقدرش اقول انه داود النبي نقل عن اخناتون ولا أخناتون نقل عن الكتاب المقدس، إنما لأن الصلوات دي تعبير عن روح الإنسانية، فممكن أوي يلتقي يعني يكون في هناك اتفاق تعبيرات او شيء من هذا القبيل، لكن دون ان يكون معنى هذا ان فلان نقله. ليه بقى؟ لان التعبير ده عباره عن صلاه الروح وهو مخلوق على صوره الله ومثاله، فممكن قوي ان اي انسان دون ان ينقل من اخر يعبر تعبير وفي هذا التعبير يلتقي به مع انسان اخر، وده الطبيعه ان الانسان هو الانسان سواء كان في اوروبا في افريقيا في اسيا في استراليا. يعني كلنا لما نبص للسماء كلنا نزرق، محدش يختلف في هذا، لكن دون ان يكون معنى هذا ان فلان نقل عن فلان، لان العين قاسم مشترك بين كل واحد الا اذا كان بقى عينه بقى مريضة او شيء من هذا القبيل. لكن لو كل واحد سئل على افتراض يقول له السماء يقول له حيقول له زرقاء، لو كل واحد يبص هنا هيقول دي خضرة مثلا ولا زيتي او ما الى ذلك. كذلك الرائحة، كذلك الاذن، ده كل واحد مثلا يسمع طفل سمع صوت طفل، ان كان طفل رضيع له نعم، ان كان طفل بتاع سنتين ثلاثة صوته يبقى له معنى، ان كان راجل ان كان امرأة. فلو سألت اي واحد دون بعاد عن بعض ممكن قوي يحصل اتفاق يقول لك ده صوت طفل، ده صوت طفل صغير، وهكذا الطعوم كذلك اللي هي الحواس الخمسه. وأيضا هناك الحاسة السادسة وما إلى ذلك. ففي هناك ممكن الناس تلتقي مع بعضها لكن من دون أن يكون معنى هذا أن فلان نقل عن فلان. نعم أنا مرة واحد طباخ أمي لا يعرف القراءة والكتابة في بلدة من بلاد الصعيد، كنت رحت إليها يمكن سنة 39، قال لي جملة معينة، هذه الجملة أنها فيلسوف. فهذا الإنسان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، قال لي احنا نعرف ان الوعظ اللي بيتكلم من قلبه مش ما بيتكلمش من قلبه ازاي؟ قال اللي بيتكلم من قلبه كلامه يوصل لقلبنا حتى لو كان صوته واطي، واللي ما بيتكلمش من قلبه كلامه ما يوصلش حتى لو كان صوته عالي. انا استغربت، هذا الانسان طباخ امي بلد اسمها الدوير لا يعرف القراءة ولا مش معقول ان هو ارى اي حد، ولكن هذا تعبير قاله احد الفلاسفة. فاقول انه ده نقل عن الفيلسوف هذا، ده زي ما قال ديكارت العقل اعلى من الاشياء قسمة بين الناس. ممكن قوي الانسان يقول رأي ويلتقي معه اخر دون ان يكون احدهما اطلع على رأي الاخر. يعني مرة أنا بتكلم مع واحد في يعني الجامعة أيام فترة الطلبة، يعني كنا بنتناقش سوا، فبقول له إن الله يسوس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. بعدها مدة لقيت القديس أوغسطينوس يقول نفس التعبير، وانا ساعتها ما كنتش قريت وصيوس. فدي ممكن قوي ان يعني لان العقل زي ما قلت لك اعلى الاشياء قسمه بين الناس، ممكن واحد يقول كلام وتاني يقوله على بعد مسافات، يعني واحد في بلاد الهند يقول كلام يقول واحد تاني في اوروبا دون ان يكون هذا نقل عن ذاك. انما ان هذا العقل او هذه الروح الانسانيه مخلوقه على صوره الانسان على صوره الله، فممكن تقول الحق لان الله بيتعامل مع الانسان عن طريق هذا العقل. وده السبب ان هذا الانسان هو الحيوان الوحيد اللي مرفوع الراس، كل الحيوانات نايمه الا الانسان. ليه؟ عشان عن طريق هذا المخ بيحصل اصحاح من القوه العليا ارشاد. وما نسميه بالالهام ليس فقط الانبياء، يعني ممكن يكون الناس من العاديين ومع ذلك يتلقوا الهام او وحي او نوع من النور المعرفه الالهيه دون ان يكون هو نبي. مره مش عارف مين كنت، يعني بيحصل هذا. مره كنا بنتناقش الفلسفه كده وبعدين بنقول يعني جملة معينة، واحد قال لي ده شوبنهاور قال كده، وانا ما كنتش قريت شوبنهاور مثلا. فده شيء ممكن قوي ان الواحد يقول نفس الكلام اللي بيقول واحد تاني في بلاد الهند او في بلاد الصين او اليابان او ما الى ذلك دون ان يكون احدهما نقل على الاخر، انما ده نتيجة الروح الانسانية والعقل الانساني اللي هو اصلا من الله. فده اداة، زي ما انا لما اسمع بودني اقول ده طفل، ده صوت او صوت رضيع، فبتلاقي الصوت الرضيع الواحد يقدر يميزه حتى لو ما شافوش، مجرد الود تحت بعض اميز الطعم، يعني الواحد يقدر يحكم دي زئبق ولا ميه ولا خل ولا بتعبه ولا حاجه، باللسان بالملامح وهكذا الحواس كلها والعين والود وكذلك الحاسه السادسه. يعني حكايه افلاطون اخناتون دي انا برضو هذا الكلام كان قاله احد الناس وبعدين ترديت عليه، وكان في الاخبار جريده الاخبار
كاتبه ديورنت،
ها
كاتب راجل ديورنت
مصر ديورنت لا معلش ما هو هو ممكن يكون هناك التقاء أيضا نعم، لكن الناس اللي بيستنبطوا يقول لك ده أخذ من ده ما هوش هذا العالم. إنما جماعة الرجلاوي كما يقولوا كده، لكن كون واحد يقول الكلام اللي قاله أخناتون أو أخناتون قال كلام جاء في المزامير مش معناها أبدا إنه أيهما نقل عنه، إنما أصل روح الإنسانية. ودي عظمة الإنسان وعظمة الخلق الإلهي إنه جعل الإنسان ممكن إنه يتلقى الوحي من الله والإرشاد من الله، وده اللي بيخلي الناس على الرغم من اختلافات الأمور الكثيرة إنما في أشياء معينة بيتفقوا فيها. وعشان كده حتى في قوانين يسموها قوانين المنطق، قوانين الفكر الضرورية، يعني كلنا نقول كل شيء لابد من كل سبب. كلمة كل شيء لابد من كل سبب كلنا تركيبة بتاعت المخ. فإذا كان الكتاب ده مفتوح والواحد كان إيده مقفول يقول مين الأهل؟ مين الأهل؟ يقول أهل أهل. لا لازم يسبب. وفي هذا الأمر كلنا 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 حتى الطفل لازم كل شيء يبحث عن السبب. ولذلك وصل الأطفال يسأل ليه ليه لماذا لماذا لماذا؟ عشان كده الأب والأم بيضجوا أسئلة الأطفال لأنهم ما يعرفوش يجاوبوا عليه. لكن الطفل فيلسوف إنه كل حاجة بيبحث عن السبب ليه ليه ليه. أحيانا يكسر الراديو عاوز يفهم اللي بيتكلم ليه بيتكلم الملاية ليه بيشوف صوت هنا إيه اللي وراه، فممكن يكسر الملاية والأب والأم يزعلوا، لكن هو عاوز يبحث عن السبب ليه بيشوف صورة مين التاني ده اللي صوت في المراية قبل ما أعرف المراية يعني. وهكذا ممكن يكسر التلفزيون ولا الراديو ولا أي حاجة لأنه عاوز يعني السبب. فدي حاجة مطلب إنساني إن كل حاجة لها سبب. لما تلاقي واحد بيضحك يقول بتضحك ليه؟ لا. واحد بيبكي ليه يا فلان؟ يقول لك أهو كده. لا مش معقول. كلنا هنقول مش معقول لازم يكون في سبب. يقول لك مفيش سبب. تقول له لا مش معقول. يعني بدون ما الواحد عاوز دراسة كل الناس تتفق على هذا. دي اللي يسموها قوانين الفكر الضروري. قانون التناقض والتعارض مثلا لا يمكن الشيء يكون ابيض ولا ابيض في نفس الوقت، مش ممكن. لا يمكن يكون الشيء هو وليس هو في نفس الوقت، مش ممكن. هذا يسمى قانون التناقض والتعارض موجود في كل عقل انسان. قانون الثالث المرفوع وقانون البواقي وقانون الى اخره. يبقى انت عندك كذا رصيد او بتاع الاخرين وصرفت كذا كذا يبقى الباقي كذا. عشان كده لازم تدور على البتاع تقول كده لا ما ينفعش. دي قوانين فكر ضرورية موجودة عندنا كلنا يسموها قروف. طيب نستفيد بها في
الفرق بين العقل والروح.
العقل قوة في الروح لأن الروح عاقلة. الروح نفسها عاقلة. وثلاث حاجات دايما مقترنة ببعض. الكائنات العاقلة أو الكائنات العاقلة حرة وأيضا مسؤولة. ثلاث حاجات في جنب بعض. كل كائن عاقل حر ثم هو مسؤول. فإحنا والملائكة بشر والملائكة قد تكون هناك كائنات حرة كل الكائنات معبودة لا يعبد الله. يعني وهنا شرط هذه الكائنات عن مثل الحيوانات والحيوانات وما إلى ذلك الرسل لا يمكن تحكمها الغريزة المطلقة وملهاش حرية. عشان كده تلاقي الأسد يتصرف تصرف الأسد الآخر إذا كان من نفس الفصيلة بلا إشكال. هذا الكلب يتصرف تصرف الكلب الآخر إذا كان من نفس الفصيلة. هذه الزبادة يتصرف تصرف كل زبادة. هذه الصرصارة وهكذا إلا الإنسان. بص تلاقي يختلف اثنين أخين من أب واحد وأم واحدة تلاقي ده يختلف عن تصرفه عن الثاني. ليه؟ بالحب. إنما الحيوانات العجموات والحشرات وما إليها مرسوم التصرف بتاعها حسب. يعني النحل هو بعين النحل طول عمره نفس التصرف. النمل هو بعينه نفس التصرف هو بعينه. لكن الإنسان لا. وأين الملائكة؟ شكل الخطأ موجود في عالم الإنسان وفي عالم الملائكة وده برهان برهان الحرية. وزي ما يقول بعض الفلاسفة الإنسان هو الحيوان الوحيد الحيوان الوحيد الذي يقدر أن يخطئ. يعني يقدر يخطئ. الكلب ما يقدرش. الأسد ما يقدرش. الضبع ما يقدرش. لا تصرفاته هي بعينها. تصرف كل ضبع ضبع آخر إذا كان من نفس الفصيلة. والنمل ما فيش خطأ. لأنه مرسوما التصرفات تحت بالغريزة. إنما الإنسان الكائنات العاقلة لا. الكائنات العاقلة حرة. وما دامت حرة تقدر تملك إنها تتصرف وكذا. والتصرف بيختلف. طيب. يعني إذا كان تحب لأن ده موضوع خاص فممكن تقابلنا اسمها فيه ظلمين وفي واحد اسمه فرق فوزي حبشي موجود. طيب يعني صح بعض ال طيب بس